ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ولم يختلف أهل التفسير أنها يعني في الجهاد على الضعفاء ولا على المرضى ولا على دين. إذا أتوك قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وقد قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال أولي الضرر هنا هو ابن مكتوم، قال ابن مكتوم فضل الله المجاهدين علينا، فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، هو قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوها بين الكلمتين قوله تعالى بين قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين وبين قوله والمجاهدون، لأن المقصود من الجهاد القتال والأعمى ممن لا يقاتل. ويجب الجهاد على الأعور لأنه يدرك بالعين الواحدة ما يدركه البصير في القتال، ويجب الجهاد على الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار لأنه يدرك ما يدرك البصير في القتال، وإن كان في بصره سوء فإن كان يدرك الشخص وما يتقيه من السلاح وجب عليه الجهاد لأنه لا يقدر على القتال، وإن كان لا يدرك الشخص وما يتقيه من السلاح لم يجب عليه الجهاد لأنه لا يقدر على الجهاد. ولا يجب الجهاد على الأعرج، قال تعالى قال الشافعي والأعرج هو المقعد. هاتي بس واحدة، هاتي واحدة. جزاكم الله خير. فإن كان أعرج أعرجه يسير فلا يسقط عنه الجهاد، وإن كان أيضا هو صاحب اللهم أمين اللهم أمين جزاكم الله خير، وإن كان صاحب يعني عرج أو عاهة والرخصة معه فإن الله تعالى أيضا أباح له الدخول كما فعل عمرو بن جموح لما قال والله أطأن بعرجتي هذه الجنة. الجهاد للآية ولأنه لا يقدر على القتال وإن كان مرضا يسيرا كالصداع اليسير والحمى يتحمله، فإذا الجهاد لا يسقط عنه. قال المسعدي فإن حضر الكفار وجب على المرأة والعبد والأعمى والأعرج أن يتحركوا على أنفسهم ويدفعوا عن أنفسهم عمن يحضرهم، ولا تصور الوجوب على الصبيان والمجانين بما لأنهم غير مكلفين. طيب نتوقف في صلاة المغرب إن شاء الله، بعد صلاة المغرب نكمل هذه الجزئية، وبعد كده عندنا في الجامعة فقه المعاملات بعد الانتهاء من كتاب السير. نعم طيب احنا ما زلنا مع مسألة، انا اريد انتهي من كتاب السير الان في الفقه، سامحوني في المهذب لان عندنا فقه المعاملات بعدها على طول. للمجاهد لأن هذه النفقة، لأنه يجب عليه النفقة، ولذلك الله تعالى بيّن بعض من أصناف الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فهل يجب الزاد والراحلة من أجل وجوب الجهاد؟ قال الشيخ أبو إسحاق إن كان القتال على باب البلد وحواليه لم يعتبر في حقه لأنه لا يحتاج. قال الشيخ أبو حامد إن كان العدو منه على مسافة لا تقصر إليها الصلاة فلا يجب عليه الجهاد حتى الطريق، وإن كان بينه وبين العدو مسافة تقصر إليها فلا يجب عليه الجهاد حتى يجد نفقة الطريق والراحلة فاضلا عن قوت عياله، لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، نعم، وقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فإن كان معسرا فبدل له الإمام ما يحتاج إليه من ذلك، واجب عليه قبوله وواجب عليه الجهاد. لما هنا؟ لأنه أولا ما ينفقه الإمام ليس فيه منا، والأمر الثاني أن القبول هنا من أجل نصر دين الله جل وعلا وبقاء راية الإسلام خفاقة عليه، اللهم أبقيها يا رب العالمين. ولأن ما بدله له حق شيخ اسلام، قول له في درس خد رد عليه، قول له في درس وواجب عليه قبوله وواجب عليه الجهاد، لأن ما بذله له حق له، وإن بذل له ذلك غير الإمام لم يجب عليه قبوله لأن عليه منا في ذلك. مسألة، وإن كان على الرجل دين نظرت، فإن كان الدين هنا مهمة جدا في هذا الباب، لأن الدين ممكن يعطله. نعم،
هم بيتكلموا في موضوع،
فإن كان الرجل عليه دين، لأن الدين ممكن يمنع من الجهاد، الدين منع من دخول الجنان، فكيف بالجهاد؟ وإن كان على الرجل دين نظرت، فإن كان الدين حالا لم يكن له أن يجاهد من غير إذن من له الدين. لما يستدلون بحديث أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي على الرجل، نعم، قال عليه دين، قالوا نعم، قال هل ترك وفاء، قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة علي الدين يا رسول الله. قال الآن بردت جلدته، وأيضا احتج بحديث الجهاد، جاء أن رجلا قال يا رسول الله رأيت أن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا أي إلى الجنة، يعني أذهب إلى الجنة، قال نعم إلا الدين، بذلك أخبرني جبريل عليه السلام فأخبر أن الدين يمنع الجنة، يعني يمنع دخول الجنة حتى يسد هذا الدين، فعلم أنه يمنع الاستشهاد، فإذا منع الاستشهاد علم أن جهاده ممنوع منه. فإن استتاب من يقضيه من مال له حاضر جاز له أن يجاهد من غير إذن الغريم، لأنه يصل إلى حقه، وإن كان من مال غائب لم يجز له أن يجاهد من غير إذن غريمه، لأنه قد يكلف المال فلا يصل الغريم إلى دينه. كل ذلك لأنه هنا، يعني لو نظرت إلى الوجهة الفقهية هو نزاع فرض كفاية مع فرض عين، نزاع فرض كفاية مع فرض عين، لكن لابد أن تعلم أن لمقاصد الشريعة أثر هنا. المعنى أنه حتى لو قلنا بأن فرض العين يقدم على فرض الكفاية، لكن ينظر إذا قدمنا فرض العين على فرض الكفاية رجع بذلك بالنقص على الدين أو النقص على المجموع، فإنه لا يقدم فرض العين على فرض الكفاية، بل هنا يستثنى ثم قال له لك أحد باليمن، قال أبوي، فقال أذن لك، يعني أذن لك في الهجرة، فقال لا، قال مر إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد، وإن لم يأذن لك فبروهما. وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الجهاد، فقال له ألك أبوان؟ قال نعم، قال ارجع ففيهما فجاهد. ارجع، وهذه دلالة واضحة جدا على عظيم مكانة بر الوالدين. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وروي أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الجهاد، فقال تركت أبوي يبكيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما كما أبكيتهما. فالحق أنه هنا فرض العين هنا قلنا لا سيما بر الوالدين يقدم، فرض العين كما قلنا لا سيما بر الوالدين يقدم على الجهاد الذي هو فرض كفاية، لقوله جل في علاه وقضى ربك هل لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا قرن توحيد الله جل في علاه ببر النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
قلت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. هنا السياق يدل لك على التفضيل لأنه قدم بر الوالدين على الجهاد، قال بر وقال الجهاد بعد صلاة وقتها، قال بر الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد. فإن خرج بغير إذنهما فله أن يرجع قبل أن يلتقي الزحفان، وإن التقي ففيها وجهان. الصحيح أنه عندما إذا التقى الصفان انقلب فرض كفاية لفرض عين هنا، فتنازع فرضان، فرض الإذن من الأبوين والتقاء الصفين. حقا المسألة وإن كان فيها وجهان لكن عند التقاء الصفين لا يجوز ترك الصف. هناك وجهان، أحدهما يجب أن يرجع لأن ابتداء السفر كان معصية، فالرجوع عنه أبدا واجب. الثاني ليس له أن يرجع لأنه التزم الجهاد بحضور التقاء الزحفين، وهذا الأقوى، ولأن عاقبة الأمر لله جل في علاه. وإن كان له أب وجد وأم وجدة فهل يلزم استئذان الجد مع الأب واستئذان الجد مع الأم؟ فيه وجهان. أحدهما لا يلزمه لأن الأب والأم يحجبان الجد والجدة، والولاية تكون للأبوين. خلاص يلا عشان نكون صلاة بس. والثاني واختيار أبي إسحاق أنه يلزمه استئذانهما لأن وجود الأبوين لا يسقط بر الجد والجدة ولا ينقص الشفقة منهما، وإن كان الأبوين كرتا ولا ينصرانا. لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه منافق يخذل الناس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه كان لا يأذن له، ومع ذلك كان يذهب ويقاتل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الكافر متهم في دينه بل هو عدو. قال الله جل وعلا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وإن كان الأبوان مملوكين ففي وجهان يجوز الجد غير إذنهما لأن المملوكة لا 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 ملك له فكيف يلزم. والثاني وقول الشيخ إسحاق لابد من الإذن، والصحيح أنه لا إذن لهما ويكون الجهاد في ذلك صار واجبا عليه، ولله الحمد والمنة. هذا آخر ما يقال في مسألة كتاب السير في الجهاد، ونكمل إن شاء الله، لكن عندنا يعني دقائق معدودة وسنبدأ على الجامعة. طب تار الجامعة طبعا عندكم في هذا الباب على مسألة البيوع، ما زلنا مع المعاملات، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. أيضا هناك في جامعة مسلطة سيكون المعاملات المعاصرة، الكلام على المصارف البنكية، وأيضا الكلام على مسائل العقود المركبة ومسائل الاستصناع والسلم، وهذا يأتي إن شاء الله يوم الجمعة يكون في هذا الباب. لكن المعاملات احنا الآن فقه المعاملات إن شاء الله يكون بعد دقائق.